معنى الكلام فيما أفاد الأعلام في المطلب الذي هم ذكره في المعالم، حيث قال رضوان الله تعالى عليهم في المعالم أنه في مسات الزد المقدمة إنما تجب إذا أراد العبد بها التوصل إلى هذه المقدمة، وأما إذا لم يريد فلا تجب المقدمة. قلنا إشكال مشترك بين العلام وبين الكفاية، وهو أنه بناء على الملازمة لا يأتي هذا التفصيل تفصيل بين المقدمات، وهذا الذي قاله قلنا إشكال غير وارد. صحيح معلم جاي يحكي على رأيه ويعجبون أنه الوجوب أنه يقول بوجوب المقدمة من باب دلالة التزامية، والشيذ العظم أضاف إشكالا آخر على ما نسب إليه في المصابين أنه يلزم من ذلك أن يكون التكليف الإلهي خاضعا لإرادة العبد، وهذا غير صحيح، إذ يلزم من ذلك أن يكون المولى مطيعا للعبد، فإن أراد العبد شيئا أوجبه المولى، وإن لم يرد شيئا لم يوجبه المولى، وهذا غير معقول. في مقام النظر في كلام إشكال سيد العظم رضوان الله تعالى عليه نقول عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون التكنيف بما تعلقت إرادة العبد تكليف بذلك المراد متوقفا على إرادة العبد، هذا بل مطلب، وهذا محظور لا يمكن أن نلتزم به، ومحظوريته وفساده واضح جلي، إذ يلزم من ذلك أن يكون العبد مطاعا والسيد مطيعا لإرادة العبد، ما لم يريد العبد لم يريد المولى، وهذا غير صحيح. الشيء الثاني أن تكون إرادة العبد بشيء متعلقة بشيء موضوعا للتكليف بشيء آخر غير متعلق الإرادة، وهذا لا محذور فيهم، وهو ثابت في الشرع الإسلامي كثيراً. كثير من التكاليف تتوقف على إرادة العبد لشيء لا بمتعلق التكليف بشيء آخر، أراد آدم إذا أراد الحج وجب عليه تيل مقدمات مثلا، فالحج واجبون وتعلقت إرادة العبد بفعل الحج وجاء التكليف من المولى بمقدمات الحج وهو قطع المسافة مثلا وغيرها، غير قطع المسافة من المقدمات، وهذا موجود في الشرع الإسلامي كثيرا، بل ورد في كتاب الله العزيز في أكثر من مقام، نذكر مقامين من بابل مثال. قال الله سبحانه: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. حرمة أخذ بالإكراه من شيء من صداق الزوجة، إنسان يسترجع منها الصداق وكله وبعضه، إكراه بهذه الطريقة يقول أطلقت وإذا أخذ غيرت وإذا ما ترجعين هذا المهر مثلا، هذا ممنوع. هون حرمة وهو تكليف بعدم جواز العقل متعلقون بأخذ واسترجاع شيء من الصداق هذا متعلق التكليف، وإرادة الزوج متعلقة باستبدال وهو أن يطلق هذه الزوجة الأولى ويأتي بزوجة أخرى مكانها، فإذا إرادة العبد ها هنا متعلقة بالاستبدال والتكليف وهو حرمة العقل متعلقون بأخذها واسترجاعها الصداق. هنا ماكو مانع، فإنه التكليف متعلق بشيء موضوع هذا التكليف وسبب حصول هذا التكليف أو موضوعه إرادة العبد شيئا آخر، وقلنا هذا وجود هذه آية. والآية الثانية: إن أردتم أن تسترجعوا أولادكم، يعني واحد عنده ولد من بنت، هذا يريد من مرعى من زوجة، يقول أن أمه أم الطفل ترضع هذا الطفل، يقول أعطيها كل رضاعة أجرة الرضاعة، هذا يعطي. وهذا الوجوب إعطاء الأجرة متوقفون على إرادة استرضاع. إرادة الاسترضاع وهو أن أطلب من زوجتي أن ترضع ابني، ترضع ولدي، هذا متعلق الإرادة، والتكليف متعلق بشيء آخر وهو دفع أجرة الرضاعة. وهذا صحيح، بل في بعض الكلمات أو كثير من كلماتهم فسروا قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم بفعل الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والتكليف متعلق بغسلتين ومسحتين، وهذا التكليف موقوف هنا على إرادة العبد فعل الصلاة ولا محذورة في ذلك. هنا إرادة العبد متعلقة بالصلاة التي ثبت وجوبها قبل إرادة العبد، وذلك التكليف ثابت قبل إرادة تكليف الصلاة ثابت قبل إرادة العبد للصلاة. ووجوب الوضوء وغير الوضوء من المقدمات، وإنما يأتي باشر ما تحقق إرادة العبد فعل الصلاة، فأصبح متعلق التكليف المشروط بالإرادة بإرادة العبد غير هذا متعلق إرادة العبد. متعلق إرادة العبد فعل الصلاة، ومتعلق التكليف المشروط بالإرادة هي بل هذا هو فعل الوضوء وغير الوضوء من المقدمات. وهذا قلنا بل واضح، لا يأتي ذلك المحذور الذي أشار إليه أو بينه وصرح به السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. فعلى هذا الأساس حصل الخلط بين مقامين: المقام الأول حيث يكون مصب التكليف أين متعلق الإرادة، هنا قلنا يمتنع أن يكون التكليف خاضعا لإرادة العبد. والثاني حيث يكون متعلق الإرادة شيئا ومصب التكليف المشروط بالإرادة شيئا آخر. وله هذا أمثلة في الفقه، مثلا وجوب دفع الدية أو وجوب تقديم النفط لأجل القصاص، هذا إن قتل إنسانا عهدا عمدا، فالقتل العمدي مسبوق بإرادة القتل، فوجوب الدية دفع الدية إن رضي على ورثة المقتول بالدية أو رضي مجني عليه إذا كانت الدية العضو وليس دية القتل، هذا إن رضي بل المجني عليه أو ورثة المجني عليه بل إن رضوا بالدية هذا فيجب دفع الدية. ولكن تحقق هذا الوجوب، وجوب دفع الدية، مشروط بالقتل العمدي المشروط المسبوق بالإرادة، فأصبح التكليف بوجوب دفع الدية أو دفع الرقبة للقصاص أنا مشروطا بإرادة العبد، لكن إرادة شيء آخر مو إرادة النفس متعلق التكليف. فإشكال السيد العظم إن لم يكن من لم تكن مغالطة هذا واضح، هذا فساد ولا نقول به ولا نلتزم به. نعم ما كان صاحب المعلم إذا نفضناه ونرفضه وما زلنا على رفضه، باعتبار أن صاحب المعلم يقول بانحصار وجوب المقدمة في المقدمة السببية ومن هذا قلنا هو قال الوضوء لا يكون سببا للصلاة إلا إذا كان المصنف مكلف يقصد بالوضوء التوسل يعني إتيان بالصلاة، فيصير الوضوء مع إرادة الصلاة هذا سببا للصلاة، حينئذ يجب الوضوء وتجب المقدمة. قلنا هذا لا نلتزم به، إذ يلزم من ذلك أن يكون كل واحد من مقدمات الواجب واجبا نفسيا وليس واجبا غيريا، باعتباره حينئذ يكون التكليف واحد، والتكليف موجه إلى ذي المقدمة، وبما أنه هناك ملازمة بين المقدمة وبين ذي المقدمة فتتحقق دلالة التزامية للأمر المتعلق بالصلاة على وجوب الوضوء، ونفس الوجوب مستفاد من صيغة واحدة من طلب واحد، لا يمكن أن يكون مستفاد منه وجوبان أحدهما نفسي والآخر غيري، وهذا من إحدى المحذورات أو المحاذير التي رفضنا ذكرناها هذا في محله كلما كنا نخدم الإخوة، هذا في كتاب مباحثة المعلم وغير المعلم. فما أفاد سيد العظم غير واضح، ما أفاد صاحب الكفاية غير مفهوم، ما أفاد صاحب المعلم أيضا غير واضح غير مفهوم. ثم يقع الكلام في كلام بما نقل عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في المقام، والحمد لله رب العالمين.